طيب، يعني كثير من الأسئلة يعني تطرح يا إخوة وهي خارج الدرس يعني حقيقة. طيب أخونا أعد العدة، أخونا أعد العدة، موجود؟ تفضل أخي أعد العدة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صوت إخوان؟ جزا الله شيخنا بالمنذر خير الجزاء، وصلى الله العظيم على ما قدم في ميزان حسناته، مكتوبة لنا وله الأجر الجزيل في الدنيا. التعريف بالحد والتعريف بالرسم، وما الضابط في التفريق بينهم؟ جزاكم الله خيرا. ما الضابط في التفريق بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم؟ جزاكم الله خيرا.
الصوت مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة يا أخوان، يعني هو الموضوع طويل، وأرجو منكم يعني مراجعة ما تكلمنا فيه وما قلناه يعني سابقا. لكن نحن ذكرنا الجنس وفهمنا ما معنى الجنس، وذكرنا النوع وفهمنا ما هو النوع. فالآن التعريف بالحد والتعريف الحقيقي والتعريف الرسمي، أن كليهما يشترك في مسألة الجنس. في مسألة الجنس يعني يذكر أن هذا جنس، نقول الإنسان هو حيوان. ففي التعريف الرسمي نقول الإنسان هو الحيوان، وفي التعريف الحقيقي نقول الإنسان هو الحيوان. لكن يفترق التعريف الحقيقي أننا نقول الإنسان هو الحيوان الناطق. الناطق قالوا هذه صفة ذاتية، صفة ذاتية يعني جزء من الإنسان. لما يعني كما نقول الإنسان هو الحيوان الذي له أنف، على فرض أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي له أنف، ولنقل بأن باقي الحيوانات ليس لها أنوف، فالأنف جزء من الإنسان لا يتجزأ ولا ينفك عن الإنسان. فلما قالوا الإنسان هو الحيوان الناطق، أرادوا بذلك الناطق القوة المفكرة. قالوا للحيوانات لا تفكر وليست عندها قوة إدراك، ليس عندها قوة إدراك. فالآن ميز الحيوان هذا الذي ذكره، لأنه لابد أن يكون التعريف جامع. كيف جامع؟ الآن الجامع يجب أن يعرف الشيء بشيء أعم منه، بشيء أعم منه وليس بشيء أخص منه، وليس بشيء أخص. لما تقول الإنسان هو زيد، هو زيد جزء الإنسان، لكن ما تقول الإنسان هو الحيوان، فإذا كل بني آدم دخلوا في مسمى الحيوان. لكن إن توقفنا عند ذلك دخلت باقي الحيوانات، دخلت الأسود، دخلت النمور، دخلت القطاطيات، دخلت العشبيات أو العاشبات، فدخل. فحتى يعني أدخلنا الجميع، وحتى نخرج ما ليس منه، قلنا الحيوان الإنسان هو الحيوان الناطق. إذن جمعنا إذن كل بني آدم تحت هذا التعريف، وأخرجنا باقي الحيوانات لأنها ليست عندها قدرة مدركة ولا قوة مفكرة، ليس عندها قدرة مدركة ولا قوة مفكرة. الآن الحد الرسمي، أيضا الحد الرسمي كما قلنا بأنه الأصل فيه الجنس، الأصل فيه الجنس. فنقول الإنسان هو الحيوان، الإنسان هو الحيوان. لكن الآن لما قلنا الحيوان دخل فيه أيضا باقي الحيوانات، فالآن أراد أن يميزه، أن يميزه وأن يخرج ما ليس منه، ما ليس منه، أن يخرجه منه. فعرفه بوصف، لكن هذا الوصف ليس لازما له، ليس جزءا منه وليس ذاتيا، إنما من لوازمه، إنما من لوازمه. فعرفه بالضحك، الإنسان قد يضحك وقد لا يضحك، فهذا عرض، سموه عرضا، سموه عرضا. وسمي العرض عرضا لأنه يذهب ويزول أصلا، بخلاف التفكير. التفكير في الأساس والإدراك في الأساس يعني موجود عند الإنسان، إلا عند المجانين يعني هذه مسألة أخرى، لكن الإنسان عنده قوة مدركة، هذا الأصل والقاعدة أغلبية، والقاعدة أغلبية. فالآن الضاحك هذا وصف لازم، هذا وصف لازم خارج عن الماهية، خارج عن الماهية يعني عرض يعرض ويزول. فالآن الفرق بين الحد الحقيقي، أن الحد الحقيقي يكون بالجنس ويكون مع الجنس الفصل، والحد الرسمي يكون بالجنس والخاص، وهو الوصف الغير لازم، الوصف الخارجي الخاص، الوصف الخارجي الخاص. ولذلك يعني كما قلنا، قال الإمام السفاريني قال وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. وقبل قال عن التعريف الحقيقي قال وهو إن أنباء عن الذوات فالتاء مستمر، يعني فالجنس ذات، والقوة المفكرة هي ذات جزء من الإنسان، فعرفه بالذاتين، عرفه بذات الجنس وذات القوة المفكرة. ويعني أرجو يعني المسألة يعني ليست بالسهولة التي يعني نظن، يعني الإنسان يقرأ المسألة مرة ومرتين ويرجع إلى الكتب، يعني لا تكتفوا يعني بما تسمعون مني، لعل يعني بعضكم إذا رجع للقراءة أن يفهم هذا الموضوع أكثر، أو يسمع الدرس أكثر مرة، وأنتم يعني احفظوا وراجعوا واسألوا ونقبوا وفتشوا. يعني وما من إنسان إلا وقد يعني يتعرض للزلل أو يتعرض لعدم إيصال المعلومة للآخر. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا. أخونا أبو محمد، تسمعني أخي أبو محمد؟ تفضل أخي، بارك الله فيك، اللي يكون السؤال مع الدرس. بارك الله فيك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا المنذر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لك في علمك وأن يجعلك خنجرا في خاصرة الإرجاء وأهله. سؤالي هو شيخنا، هو سؤالين في الحقيقة. بالنسبة للإرادة، هل الإرادة هي النية مطابقة أم بينهما عموم وخصوص؟ وعندما نقول إرادة، فهل نقصد الإرادة الجازمة، وهل هي ذاتها العزم على الفعل، أم بينهما درجات من حيث عمل القلب؟ سأنسخ السؤال على التكست. فإذن هل الإرادة هي النية مطابقة أم بينهما عموم وخصوص؟ وعندما نقول إرادة، فهل نقصد الإرادة الجازمة، وهل هي ذاتها العزم على الفعل، أم بينهما درجات من حيث عمل القلب؟ السؤال الثاني، شرط وجوب أم شرط صحة؟
صوت مسموع. الصوت مسموع. طيب، بالنسبة للنية، النية حقيقة تشمل كلا الإرادتين، الإرادة إلى الفعل والإرادة من الفعل. لكن يعني العلماء، علماء الفقه، إذا بحثوا في موضوع النية بحثوا في تمييز النيات، كما قلنا نفس الحديث إنما الأعمال بالنيات. تجد إذا فتحت كتب الفقه وجدت بأن قصدهم في ذلك تمييز الأعمال. وأيضا إذا فتحت أو قرأت في كتب تزكية النفوس والنقل، يعني كتاب إحياء علوم الدين أو مختصر منهاج القاصدين، ستجد أن العلماء يقصدون بذلك يعني هو إرادة وجه الله جل وعلا. ويعني كلهم يتكلم في مسألة النية بحسب الوضع الذي يتكلم، لكن موضوع النية أعم من المواضيع التي يتكلمون فيها. يعني إذا تكلم الفقيه تكلم على عما يخصه في ذلك، وإذا تكلم صاحب تزكية النفوس كما يقولون قصد وجه معين، لأن بابه ليس في باب الفقه، وإنما في باب ما المراد من النية، ما المراد من النية، ويتكلم في موضوع ما يسمى موضوع الإخلاص، موضوع الإخلاص، وأيضا يعني الإرادة التامة مع القدرة التامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لابد من وقوع الفعل فيها، لابد من وقوع الفعل فيها، والإرادة يعني التامة هي التي عليها المؤاخذة، هي التي عليها المؤاخذة. أما الإرادة التي يعني الناقصة، بمعنى أن صاحبها يعني فكر ثم يعني ترك هذا الشيء، هذا لا شيء عليه. ويعني الآن لا أتذكر أن ابن القيم عليه رحمة الله يعني قسم الإرادة، يعني قسمها إلى 4 أقسام، منها قد تكون يعني ابتداء الفكر، قد تسميه أنت إرادة، لكن الإرادة المؤاخذ عليها الإنسان شرعا هي الإرادة التامة والإرادة الجازمة، وإن لم يوجد معها فعل. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فها هنا يعني كفروا بسبب إرادتهم التحاكم للطاغوت، لكن لم توجد. أن عمر الخطاب رضي الله عنه ضرب عنق ذلك المنافق الذي أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت، أولا. ثانيا، الإسلام هنالك فرق يعني بين إذا اجتمع مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. الإسلام يطلق على القول وعلى العمل، والإيمان يطلق يعني إذا أريد تخصيصه أطلق على الخبر أو على ما في القلب، فهذا يسمى الإيمان. لكن الإيمان يعني معلوم أنه إذا انفرد يراد به أيضا الإسلام، لأن الإسلام كما يقال هو جزء مسمى الإيمان، الإسلام هو جزء مسمى الإيمان. فالإسلام يدخل بدلالة كما يقال بدلالة التضمن في الإيمان، بدلالة لأنه أحد أجزاء الإيمان، أحد أجزاء الإيمان. فلا إسلام فلا إيمان بدون إسلام، فلا إيمان بدون إسلام. فالآن بالنسبة لما يقال يعني كما يقولون بأن الأقوال والأعمال شرط كمال وليست بشرط صحة، ما هي الأقوال وما هي الأعمال؟ الأقوال ما هي؟ هي ما يعبر عنه بالإسلام، هي ما يعبر عنه بالإسلام. عند أهل السنة والجماعة الأقوال والأعمال أركان، الأقوال والأعمال أركان وليست بشرط صحة، إنما الذين اشترطوا أن الأقوال والأعمال هي شرط صحة وليست بشرط كمال، أو قالوا شرط كمال وليست بشرط صحة، كلاهما يعني قد خالف السنة. الذين قالوا يعني أن الأقوال والأعمال شرط كمال أمرهم واضح وأمرهم بين، وهم يعني مرجئة هذا العصر كالحلبي وغيره، حينما قالوا بأن الأقوال والأعمال شرط كمال وليست بشرط صحة. والذين قالوا بأن الأقوال والأعمال شرط صحة هو يعني بعض الأشاعرة، ومنهم الذي ذكر هذا الكلام في مقدمة كتابه اللي هو ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، أيضا هم لم يقصدوها أركان، لأن الشرط يتخلف عن الماهية. نحن سنأتي إن شاء الله لتعريف الشرط وتعريف الركن، حينما قال: والركن جزء الذات والشرط خرج، والركن جزء الذات والشرط خرج. الشرط ليس جزءا من الماهية، لكن لا يلزم من وجود الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم، وهو خارج عن ماهية الشيء، بخلاف الركن الذي لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم، وهو جزء الماهية، وهو جزء الماهية. فلما يعني ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، رجل يعني عالم ويعلم ما يتكلم وبما يتكلم، حينما يقول أن الأقوال والأعمال شرط صحة، يعني هي ليست جزء من ماهية الإيمان، ليست جزء من ماهية الإيمان، إنما الذي يتتبع ويقرأ كتاب الردة عنده، ويقرأ حينما يتكلم في كتاب الإيمان، أو يتكلم في مسألة قيصر الروم، يعلم بأن ابن حجر يقول: وقصدي في ذلك أنها شرط كمال في أحكام الدنيا، شرط صحة في أحكام الدنيا. الأشاعرة أخواننا عندهم أحكام بسموها أحكام دنيوية وأحكام أخروية، أحكام دنيوية وأحكام أخروية. هم في أحكام الدنيا الأشاعر الأوائل في أحكام الدنيا يوافقون أهل السنة والجماعة، يكفرون لابس الصليب، ويكفرون الساجد للصنم، ويكفرون الذي يظهر اليهودية والنصرانية وسائر أعمال الكفر. لكن قالوا هذه كلها شرط صحة، شرط صحة، وليست شرط كمال، وليست شرط كمال، وليست ركنا، يعني لا هي شرط كمال ولا هي ركن من الأركان، إنما هي شرط صحة. فهم في أحكام الدنيا قالوا في أحكام الدنيا نعاملهم معاملة الكفار، ولذلك قالوا من أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أعمال الكفر عاملناه في الدنيا بأحكام الكفار. لما؟ لأن الأقوال والأعمال ألا وهي الإسلام إنما هي شرط صحة عندهم في أحكام الدنيا كما قلنا. قالوا فإذا أفضى إلى الآخرة، فإذا أفضى إلى الآخرة وكان مصدقا في قلبه دخل الجنة، فإذا أفضى إلى الآخرة وكان مصدقا في قلبه دخل الجنة. هذا الكلام ذكروا يعني مثله يعني قريب منه من حجر العسقلاني، ذكروا في كتاب الاعتقاد لصاحب إحياء علوم الدين، أيضا ذكر هذا الكلام في العقائد السنوسية، أيضا موجود هذا الكلام والخلاف هذا الموضوع، ورجح أن الأقوال وأن الأعمال في أحكام الدنيا يعاملون معاملة الكفار، وفي الآخرة قال إن أفضل الآخرة وكان مصدقا في قلبي دخل الجنة. والكلام هذا أيضا ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أظن في الصفحة 77 76 في كتاب الإيمان، وكذلك ذكروا عنهم في كتاب الكفر والإيمان المعاصي ابن حزم عليه رحمة الله، لما قال يعني ذكر المرجئة المتكلمين وقالوا يعني قالوا الإيمان هو معرفة القلب، وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أعمال الكفر كان مصدقا في قلبه دخل الجنة. الموضوع إخواننا يعني احنا ننساق يعني في بعض الأحيان يعني وراءكم، لكن يعني أرجو أن يكون يعني الكلام داخل الدرس. الإرادة يا أخواننا يعني نعيد، حينما يعني يتكلم الفقهاء عن الإرادة فإنما يتكلمون عن أحد أفراد النية، وإذا تكلم علماء تزكية النفوس تكلم عن الإخلاص ذكروا عن أحد أفراد النية، وإلا فالنية أصلا النية تشمل الإرادة الجازمة إلى الفعل والإرادة من الفعل، الإرادة الجازمة إلى الفعل والإرادة من الفعل، فهي تدل يعني بالتضمن، تدل بالمطابقة، تدل على المعنى، لأنه أصلا يعني مسألة التضمن والمطابقة مسألة فيها خلاف كبير في هذا الموضوع، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الدلالات، في مسألة الدلالات بسموه المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح، يعني مسألة فيها نوع من الخلاف الشديد في هذه المسألة، فيها أظن 3 مذاهب 4 مذاهب. وجزاكم الله خير.
طيب جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أحد الإخوة شيخنا أيضا طرح السؤال عن الإرادة، يقول ما الشرعية والإرادة الكونية، ما الفرق شيخنا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وما الحدود بينهما وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال الأخ شيخنا، تفضل لكم الأخ.
يعني أظن يعني في المرة السابقة شرحنا ما معنى الإرادة الكونية وما معنى الإرادة الشرعية، وأرجو يعني أن يكتب يعني المسألة لأني لم أسمع يعني آخر السؤال، لأني وما الوجود بينهما أو الوجود بينهما لم أسمع أو لم أفهم ما يقول، لكن أقول يعني كما يقال بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية عموم وخصوص. الإرادة الشرعية تأتي بمعنى المحبة، تأتي بمعنى المحبة، قال الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يعني والله يحب أن يتوب عليكم. فالإرادة بالمعنى الشرعي هي ما يحبه الله عز وجل. أما الإرادة الكونية تأتي بمعنى المشيئة والخلق، بمعنى المشيئة والخلق، يعني قال الله جل وعلا إنما أراده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإرادة الكونية القدرية لا تتخلف، الإرادة الكونية القدرية لا تتخلف، بل لا بد من وقوعها، بل لا بد من وقوعها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله عز وجل وفيما لا يحبه، يعني فيما يكرهه. يعني الكفر خلق بإرادة الله عز وجل، وإبليس خلق بإرادة الله عز وجل. فالإرادة الكونية القدرية تأتي بمعنى المشيئة، تشمل ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه الله عز وجل. أما الإرادة الدينية الشرعية فلا تكون إلا بمعنى المحبة، ولا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل في المحبوبات. فإذا وقعت الإرادة الكونية، يعني الله عز وجل أحب لنا الإيمان فآمنا، فتجتمع الإرادة الكونية والقدرية، تجتمع الإرادة الكونية والقدرية بإيماننا بحصول ما أراده الله عز وجل كونا، وحصول ما أراده الله عز وجل شرعا بمحبته لهذا الفعل. وإذا عصى بعض الناس رب العزة جل وعلا وكفروا، فإنهم يعني فعلوا ما أراده الله كونا، فالله عز وجل هو الذي خلق الكفر، لكنهم لم يفعلوا ما أحبه الله عز وجل شرعا، فانفردت الإرادة الكونية في حق العاصي، فانفردت الإرادة الكونية في حق العاصي، واجتمعت الإرادة الكونية والقدرية والإرادة الدينية الشرعية في حق المطيع. ومن أراد يعني التفصيل في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب العقيدة الطحاوية، يعني فصل هذا الموضوع في 3 مواضع، في آخر شيء فصل في آخر المجلد، وأيضا في مقدمة كتاب فتح المجيد موجود، أيضا في كتاب لوامع الأنوار وسواط الأسرار الأثرية أيضا فصل في هذا الموضوع، وأيضا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فصلت في هذا، من القيم عليه رحمة الله، فليرجع يعني من أحب أن يرجع في ذلك. وجزاكم الله خيرا.
طيب، بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخير شيخنا، يقول أحد الإخوة: هل المناظرة أو المناظرات تحتاج إلى دراسة علم المنطق؟ هل المناظرات تحتاج إلى دراسة علم المنطق؟ وجزاكم الله خيرا.
ليس كل المناظرات تحتاج إلى علم المنطق، لكن يعني المرء إذا أراد أن يتعلم وأراد أن ينصر هذا الدين، لا شك أنه يعني أن أراد أن يناظر الأجانب الإنجليز، لا بد أن يتعلم اللغة الإنجليزية حتى يستطيع مناظرتهم. وإذا أراد أن يناظر أهل البدع، لا بد أن يعرف مذهبهم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله صح رد على المناطق، لكن اقرأ كتابه في الرد على المناطق، يعني هو يرد عليهم بنفس طريقتهم وبنفس منهجهم، بل إنك قد تجد يعني عنده في مسائل يتكلم فيها حقيقة، يعني وإن كان قد عاب على المناطق، إلا أنك تجد عنده في بعض المسائل يعني نفس المناطق، لأن بعض المسائل يستطيع أن يخرج عنها. فليس من الضرورة تعلم علم المنطق، لكن أنا أتكلم بهذا الكلام لأنني في كل يوم يعني أجلس مع بعض إخواننا فيشتكون في مناظراتهم ولقاءاتهم مع الأشاعرة، فيقولون لا نستطيع أن نرد عليهم، فنقول لهم تعلموا بعض الأمور حتى تستطيعوا أن تتكلموا معهم، لأنهم يعني حقيقة قد يعني يتكلمون ببعض المسائل، والرد عليهم من مذهبهم، الرد عليهم من مذهبهم والرد عليهم سهل، فيوقعون بعض الإخوة في الإشكال. وأنا ذكرت يعني أنه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله لما كتب كتاب آداب البحث والمناظرة، حقيقة كتبه لطلبة العلم لأجل أنهم يعني احتاجوا إلى هذا العلم، فهذا العلم محتاج إليه لحاجته. ولا أقصد أن رجل محدث من أهل السنة والجماعة يحتاج إلى علم المناظرة لكي يناظر رجل من أهل الحديث أيضا من أهل السنة والجماعة، لكن يحتاج هذا العلم يحتاج هذا العلم ليناظر أولئك أصحاب الضلال ولكي يبين لهم باطلهم، يبين لهم باطل. وأيضا يحتاج هذا الكلام كما قلنا حتى يستطيع أن يفهم ويترجم ويفهم كلمات بعض الفقهاء وعبارات بعض الأصوليين، ويفهم ما الذي يقولون، وإلا فهو علم محتاج له في وقته فقط. وجزاكم الله خير
شيخنا، انتهت الأسئلة.